أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدرس 31، تفسير القيود الواردة في تعريف الصحيح. خب، في الدرس السابق تعرضنا التقسيم الرباعي للحديث، وقلنا بأن القسم الأول من هذا التقسيم الرباعي ما يعبر عنه بالحديث الصحيح، وهو ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي. خب، هنا في هذا الدرس نريد التعرض إلى بعض ما يتعلق بالحديث الصحيح، وهو من أهم الأقسام. ما هو مقصودهم بالإمامي؟ قالوا ما اتصلت روايته بالعدل الإمامي، أو ما اتصلت روايته إلى المعصوم بالعدل الإمامي. ما المراد بالإمامي؟ قالوا المراد بالإمامي هنا، وعليكم السلام، أغلق الباب مرة واحدة. قالوا المراد بالإمامي هنا يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد به المعتقد بإمامة الأئمة 12 بأكملهم، 12 إمام لا ينقص واحدا ولا يزيد واحدا. إذا نقص إمام أو زاد إمام صار 11 مو 12 أو صار 13 إمام. خب، بل لابد أن يكون يعتقد به الأئمة 12 من غير أي زيادة أو نقيصة. هذا أحد القولين، أو القول الأول في المسألة، أن المراد بالإمامي أن يعتقد بإمامة الأئمة 12 مثل ما يعتقد الشيخ محمد رضا الآن بإمامتهم. خب، القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن يكون المراد من يعتقد بإمامة إمام عصره ومن سبقه من الأئمة من دون زيادتين في عددهم، أو من دون نقصان لعددهم، لعدد الأئمة السابقين، من غير أي زيادة في عدد الأئمة السابقين أو نقصان، يعتقد بإمامة إمام عصره، مثل الآن الشيخ محمد رضا يعتقد بإمامة الإمام صاحب الزمان وبإمامة الأئمة 11 من قبله من غير أي زيادة أو نقصان، فيقال له أنت إمامي. خب، لو كان شيخ، خب، أي الاحتمالين هو الصحيح؟ الصحيح هو الاحتمال الثاني. ليش؟ وما الفرق بينه وبين الاحتمال الأول؟ الاحتمال الأول قلنا من يعتقد بإمامة الأئمة 12 من غير أي زيادة أو نقيصة. أما الاحتمال الثاني قلنا من يعتقد بإمام عصره ومن سبقه من دون زيادة أو نقيصة في الأئمة السابقين. خب، نوضح الفرق والصحيح. الصحيح هو الاحتمال الثاني، يعني أن يكون المراد من يعتقد بإمامة إمام عصره ومن سبقه. خب، كيف؟ لو كان الشيخ محمد رضا يعيش في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، تعرفون ظروف التقية التي كان يعيشها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، بحيث لم تكن إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه واضحة للكثير من أصحاب الإمام الصادق. نعم، هناك قسم من خلص أصحاب الإمام الصادق لديهم نص حتى إلى الإمام صاحب الزمان، من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله هناك نص، وعليكم السلام، التفتوا لهذا المطلب دقيق، هناك نص من أيام الرسول صلى الله عليه وآله ومن أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه وعليكم السلام على إمامة الأئمة 12، كما دلت جملة من الروايات كرواية اللوح الذي لدى الزهراء وغيرها، أن أسماء الأئمة كانت واضحة لدى بعض الشيعة، إلا أن هذا الأمر لم يكن بغاية من الوضوح لدى جميع الشيعة. فلو فرضنا أن الشيخ محمد رضا حفظه الله ورعاه ودام ظله كان يعيش في زمن من؟ في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، جيد؟ إلا أنه وكان يعتقد بإمامة الإمام الصادق ومن سبقه من الأئمة، إلا أنه بالنسبة إلى إمامة الإمام الكاظم لم يكن يعرف أن الإمام بعد الإمام الصادق هو إسماعيل قبل وفاة إسماعيل. كثير من الشيعة كانوا يرون أن إسماعيل هو الإمام، أو كان يعتقد أن عبد الله الأفطح هو الإمام. ها متى كان يعتقد؟ قبل وفاة الإمام الصادق، في حياة الإمام الصادق كان يعتقد أن الإمام ربما يكون هو عبد الله، أو لا يعرف من هو الإمام وأنه الكاظم أو غيره. المهم أنه في حياة الإمام الصادق كان يعتقد أن الإمام هو الإمام الصادق، ومن سبقه أي الباقر وزين العابدين إلى آخره هم الأئمة من غير أي زيادة أو نقيصة. هنا لو توفي الشيخ محمد رضا رحمه الله وقدس سره ودفن في البقيع في حياة الإمام الصادق، ها في مثل هذه الحالة هل يصدق عليه أنه إمامي أم لا؟ يعني خلنا نعبر بتعبير أدق، زرارة أو بريد أو حريز أو نحو هؤلاء ممن لم يدرك الإمام الجواد ولم يدرك الإمام الهادي جزمان، إلا أنهم في زمنهم كانوا يؤمنون بإمامة الإمام الصادق وربما أدركوا الإمام الكاظم وآمنوا بإمامته، إلا أنهم لم يدركوا الإمام الرضا. ونحن لا نعرف أنهم لو أدركوا الإمام الرضا هل كانوا يستقيمون مثلا أم لا، نحن لا نعلم الغيب. هل يصدق على مثل زرارة أنه إمامي أم لا؟ واضح؟ لو قلنا بالتعريف الأول وأن الإمامي هو المعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر لكنا نقول أن الشيخ محمد رضا حينما توفي لم يكن يعتقد بإمامة الإمام الجواد لأنه لم يكن يعرف باسمه، لأن أسماء الأئمة وإن كانت موجودة في جملة من الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن الزهراء وعن أمير المؤمنين، إلا أن هذا لم يكن واضحا لدى جميع الشيعة، بل كانت ظروف التقية تحتم إخفاء مثل هذه الروايات عن عموم الشيعة لكي لا يستهلكون، كما تعرفون في قصة الإمام الصادق سلام الله عليه حينما استشهد أرسل المنصور مباشرة من يبحث عن وصي الإمام لكي يقتل، أمر واليه على المدينة قدم وصي الإمام واقتله مباشرة اقطع عنقه، فكتب إليه أن الإمام الصادق جعل الوصية إلى مجموعة منهم زوجته على ما بذهني يعني الرواية الآن مو حاضر مني، ومنهم عبد الله ومنهم الإمام الكاظم يعني عبد الأخوين الإمام الكاظم وعبد الله ومنهم المنصور نفسه، جعل الوصية إلى أربعة على ما بذهني أربعة يعني. فالإمام أراد التعمية، شوف حنكة الإمام أراد بها أن يعمي. خب هذه الظروف كانت تحتم تغيب بعض الأخبار، وهذا لا يضر فيما لو مات أحد الشيعة ولم يكن يعرف بإمامة الإمام الكاظم ومات في أيام الإمام الصادق، هذا لا يضر بماذا؟ بكونه إماميا. وبالتالي حكمنا على مثل علي بن أبي حمزة على مثله حكمنا بماذا؟ حكمنا بكونه إماميا مع أنه لم يدرك إمامة الكثير من الأئمة وغيره وقس عليه. أقول لهذا قلنا أن التعريف الثاني هو الصحيح، وهو أن الإمامي هو من يعتقد بإمامة إمام عصره ومن سبقه من الأئمة من دون زيادة أو نقيصة، حتى ولو لم يعرف بإمامة من بعده من الأئمة، وهذا يحل إلينا الكثير من الإشكالات. بالتالي نتيجة هذا الفرق بين التعريفين يخرج من تحت هذا التعريف أمثال الزيدية والفطحية والواقفية والناووسية وغيرهم، إلا أنه هذا التعريف يحفظ لنا الروايات، وإلا لو قلنا بالتعريف الثاني لكان زرارة لا يكون إماميا، وبالتالي جميع الروايات المروية عن زرارة لا تكون صحيحة، تكون موثقة مثلا، إلا أنه واضح أن هذا التعريف غير التام. والتعريف الأصح هو أن الإمامي هو المعتقد بإمامة إمام عصره ومن سبقه من الأئمة من دون زيادة أو نقيصة، وليس الإمامي هو المعتقد بإمامة الاثني عشر. نعم المعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر إمامي، لكن لا يقتصر الإمام عليه. اتضح الآن الفرق بين الأمرين أم لا؟ الأخوة يمكن اللي جو في الأخير ما اتضح إليكم الآن؟ جيد. إذا اتضح المقصود بالإمامي ننتقل إلى القيد الثاني في تعريف الحديث الصحيح. قال والحديث الصحيح هو ما اتصلت روايته إلى المعصوم بالعدل الإمامي أو بالإمامي العادل. خب الإمامي اتضح، خب العادل أشرنا يوم أمس إلى المقصود بالعدالة، ونضيف هنا ما أشار إليه الشيخ السبحاني من أن المراد من العدل هو الموصوف بالعدالة، والمشهور أنها يختلفون في تعريف العدل كما تعلمون في أبواب الفقه يختلفون من هو العادل. هناك من يقول العدالة ملكة باعث على ملازمة التقوى كما لعله التعريف المشهور، إلا أن جملة من المحققين قالوا لا دليل على أن العدالة ملكة بهذا المعنى، بل القدر المتيقن أن العدالة هي اللزوم الجادة الاستقامة على جادة الشرع بعدم ارتكاب الذنوب الكبيرة وعدم الإصرار على الذنوب الصغيرة. واضح؟ الاستقامة على جادة الشرع. البعض فرق بين الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة، البعض لم يفرق، قال حتى الذنوب الصغيرة تضر بالعدالة. على أي حال هناك عدة تعاريف، إلا أن التعريف الذي ذكره هو الأشهر، وهو أن العدالة ملكة باعثة على ملازمة التقوى، ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر. هذا هو المعروف. خب الشيخ السبحاني يقول اللازم أيضا إضافة قيد الضبط، وهذا أيضا تقدم في قبل عدة دروس هذا القيد، أنه لازم إضافة قيد الضبط في قسم الصحيح والموثق، مو فقط في خصوص قسم الصحيح. لكي تكون الرواية معتبرة لابد أن يكون راوي هذه الرواية ضابطا. خب قال وكان اللازم إضافة قيد الضبط في قسم الصحيح والموثق، والمراد منه السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ. أما إذا كان الشخص غير ضابط يعني غير ضابط يعني كثير النسيان والغفلة ونحو ذلك، بحيث إذا نقل رواية نحتمل احتمال معتبر به أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا يغفل، بدل أن يقول لا تتوضأ يقول توضأ. فلا بد من ذكر هذا القيد. غاية الأمر أن القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل بالنسبة إلى الرواية عن الحفظ. إذا كان الراوي ينقل عن كتاب، مثلا الشيخ الطوسي يروي هذا الكتاب الذي هو من كتب علي بن الحسن بن فضال، يرويه بواسطة علي بن محمد بن الزبير وهو ثقة، إلا أنه مثلا قليل الضبط. هذا لا يضر، لأن المفروض أن علي بن محمد بن الزبير يروي الكتاب، وعادة لا يحصل غفلة في نقل الكتاب، يحصل غفلة فيما لو ينقل من حفظه نقول هذا يمكن ينسى. أما إذا كان يقرأ من الكتاب وينقل من الكتاب فاشتراط الأضبطية حتى لو كان يسهو قليلا لا بأس، بخلاف ما لو كان ينقل من حفظه، فإن السهو في من ينقل من حفظه يكون اشتراطه أوضح، اشتراط عدم السهو يعني وعدم الغفلة، يعني اشتراط الأضبطية، يعني الأضبطية شرط دائما لكن مفهومها مشكك، يعني الأضبطية في من ينقل عن الكتاب اشتراطها أقل من الأضبطية في من ينقل من حفظه. هذا اللي يريد يقوله. غاية الأمر أن القدر المعتبر منه من الضبط يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية، فما يعتبر من الضبط في الرواية من الكتاب قليل بالنسبة إلى الرواية عن الحفظ. خب ثم يقول الشيخ السبحاني ولعل قيد العدالة يغني عن ذكره، لأن العادل لا يجازف فيما ليس بمضبوط، فيما ليس متيقنا منه، ما دام هو عادل لا يجازف وينقل شيء ليس متيقنا منه. وهذا الاستدراك فيه مجال واسع للتأمل، هذا الاستدراك، فإن العادل حينما ينقل إذا كان قليل الضبط لا يرى أنه الآن غافل، يرى أنه ينقل شيء متأكد منه، هو عادل، ها لا يرتكب المحرم، لكن حينما ينقل هذه الرواية لي هو يعتقد أنه هو مطمئن أصلا بأنه ماذا، بأنه ينقل النص الصحيح وغير ملتفت إلى أنه غافل، فهذا الاستدراك من الشيخ ربما في غير محله. ما التفتون إلى الكلام؟ هذا العادل الذي اسمه زيد وهو كثير النسيان، حينما يأتي ويجلس على الكرسي ويقول قال الصادق عليه السلام، خب هو غافل، هو يغفل في سماعه من الإمام، يغفل في كذا، لكن حينما يخبرنا هل يعتقد أنه غافل؟ لو كان يعتقد أنه غافل لكنا نقول هو ليس بعادل حينما ينقل لنا وهو غافل، لا، هو حينما ينقل لنا لا يرى نفسه غافلا في نقله، بل يرى أن ما ينقله صحيح تام سمعه من الإمام.
الجهل المركب ما في مجازفة،
إلى لهذا أقول هو هنا جهل مركب، جاهل جهلا مركبا، ما يلتفت أنه يجازف، لا يرى نفسه مجازفا، بل يرى أنه كما أنك الآن حينما تخبرني بأن الشيخ الفلاني أخبرك بشيء، سواء كنت ضابطا أم غير ضابط، أنت لا تعتقد بأنك غير ضابط، الضابط لا يرى، غير الضابط عادة لا يرى نفسه غير ضابط في كثير من الأحيان، نعم في حالات معينة يعرف نفسه كثير النسيان والسهو، لكن في حالات كثيرة أيضا لا يرى نفسه غير ضابطين. مر التفتون إلى الإشكال؟
لا يريد مجازفة، يعني هاي العربية إن قد أنا أكون متشكك، هنا ما أجازف بهذا الشكل.
أدري إذا لم يكن متشككين، هذا ينفع إذا كان هو متشكك، وإذا لم يكن متشككين نقول لا بد أن يكون ضابطا في النهاية حتى لو لم يكن متشككا، لكن هو كثير النسيان وقد لا يكون ملتفت إلى أنه كثير النسيان. خب الصحيح كما نجد الكثير من الأشخاص هكذا، يعني واقعا في الخارج نجد أشخاص لو يصلي أصلي وراها، لكن لو يخبرني بخبر أقول انتظر بتأكد، انتظر بتأكد، لا أعول على خبره، من جهة أنه لا يتعمد الكذب يقينا لكنه يكثر الخطأ، يشتبه، يظن أنه أعطاني الشيء الفلاني وهو لم يعطني، يقول أنا متأكد أعطنك الكتاب، نروح إذا هو موجود على طاولته، هي صارت كثيرا يعني. خب ثم يشير إلى مبحث مهم، هل تجتمع صحة الحديث مع الاضطراب أم لا تجتمع؟ كون الحديث مضطرب هل يوصف الحديث حينئذ بأنه صحيح أم لا؟ لكي ندخل في هذا البحث لابد من الإشارة إلى قسمي الاضطراب، فإن الاضطراب تارة يقع في السند وتارة يقع الاضطراب في المتن. شلون يقع الاضطراب في السند يا سيد؟ ها هذا قد يصفه البعض بالمضطرب، إلا أنه الاضطراب يراد به هنا معنى آخر، يقولون السند مضطرب كما لو وجدنا السند وجدنا فلان يروي الرواية عن فلان عن فلان عن فلان، خب مرة هو يمثل بمثال لا بأس بهذا المثال ثم نشير إلى مثال آخر، مرة يقول بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جده عن الإمام مثلا، وتارة عن جده مباشرة، ومرة ثالثة يرويه عن شخص آخر عن الإمام، ولا يحصل لدينا احتمال أن أنه يرويه بأسانيد مختلفة، بل يكون الفرض أننا نطمئن أنه يرويه بسند واحد، غاية ما هنالك هو يخلط، مرة يروي بهذا السند، مرة بسند آخر، مرة بسند ثالث، في حين هو ليس له إلا سند واحد واقعا، مو له ثلاثة أسناد، مرة يروي بالسند الأول، مرة يروي بالسند الثاني، مرة يروي بالسند الثالث، لا، لي سند واحد إلى الإمام، غاية ما هنالك مرة أخلط وأذكر السند الأول، مرة أذكر السند الثاني، مرة أذكر السند الثالث، والسند الصحيح واحد هذه الأسناد الثلاثة، مو مجموعها صحيح، السند الواقعي هو أحد هذه الأسناد، لا أن لي في الواقع ثلاثة أسنادها، حينئذ يقال بأن هذه الرواية رواية مضطربة السند، لا نعلم أن الراوي لها هو فلان أو فلان، كما لو كان ورد هذا في بعض الروايات أن مثلا زيد من الناس يروي عن باكر أنه كتبت إلى الإمام أسأله عن المسألة الفلانية، وتكون المسألة طويلة لها حيثيات عديدة، ثم نفس هذا الشخص يقول حدثني خالد، المرة الأولى حدثه بكر، المرة الثانية يقول حدثني خالد ويأتي بنفس الرواية، مرة أخرى يقول حدثني سفيان ويأتي بنفس الرواية. هنا لا نحتمل أن هؤلاء الثلاثة كلهم كتبوا إلى الإمام بنفس هذه الحيثيات، هذا فرض بالذات مع الدخول في الحيثيات وجزئيات السؤال. نعم لو كان السؤال عام قد نحتمل أن شخصين يسألان الإمام نفس السؤال، أما مع الدخول في حيثيات معينة يستبعد بتاتا ماذا؟ أن يكون السائل متعدد، بل نقطع في كثير من الأحيان بأن السائل سائل واحد، كما كان اليوم عندنا في درس اللمعة رواية وردت مرة الحسن شنو ذكرني كذا ابن الحسن ومرة القاسم الصيقل، خب ونقطع من خلال السؤال يحصل اطمئنان بأن الراوي هو راوي واحد، غاية ما هنالك أنه الراوي الذي قبله مشتبه، مرة نسبها إلى فلان ومرة نسبها إلى شخص آخر، فهنا يقال السند مضطرب، سند الرواية مضطرب. اتضح الآن؟ خب هذا الاضطراب في السند، إذا كان هناك ترديد في أسماء السند، في أسماء الرواة يعني. خب أما القسم الثاني من الاضطراب وهو الاضطراب في المتن، كما لو له عدة أمثلة، طبعا هو يذكر مثال ويكفي الاقتصار على هذا المثال في المقام يفيد هذا المثال، كاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس. هذه الرواية أيضا مرت عندنا في اللمعة أيضا قبل بضعة دروس، ربما قبل أربعة دروس في اللمعة مرت هذه الرواية، يرويها الشيخ الكليني هكذا عن الراوي يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ما يهمنا احنا من السند هنا لأن الكلام عن الاضطراب في المتن، قلت لأبي عبد الله عليه السلام فتاة منا بها قرحة في جوفها، في الجوف يعني شنو الجوف يا سيد؟ الداخل، مطلق الداخل يقال له جوف، سواء داخل الحلق أو داخل البطن أو داخل الرحم كله يقال له ماذا؟ جوف، الجوف هو الداخل. فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة، فقال مرها فلتستلقي على ظهرها، مثل ما يقولون تنبطح على ظهرها، تنسرح على ظهرها، ما ادري ايش تسمون انتم بعد، تستلقي على ظهرها ثم ترفع رجليها وتسترخي الاصبعها الوسطى، فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض، وان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحه. هذه روايه من؟ رواية الشيخ الكليني في الكافي، إن خرج من الجانب الأيمن فهو من الحيض، إن خرج من الجانب الأيسر فهو من دم القرحة. خب نفس هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب، لكن مع تغيير بسيط في ذيلها، قال فإن خرج من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر عفوا فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة، عكس بالضبط. خب هنا يقينا الصادر من الإمام هي رواية واحدة، مو مرة أجاب بجواب ومرة أجاب بجواب آخر، السائل سائل واحد والإمام المسؤول إمام واحد، والقصة واحدة، فتاة منا بها قرحة في جوفها، واضح أنها رواية واحدة. غاية ما هنالك الشيخ الطوسي نقلها أن الحيض من الجانب الأيسر والقرحة من الجانب الأيمن، الشيخ الكليني عكس، قال القرحة من الجانب الأيسر والحيض من الجانب الأيمن. هنا يقال الرواية مضطربة المتن، هنا يوجد اضطراب في المتن. طبعا هنا الشهيد الأول رحمة الله عليه نقل أن الكثير من نسخ التهذيب موافقة لنسخة الكافي، النسخ التهذيب التي استقرأها الكثير منها موافقة لنسخة الكافي، فلعل الخطأ الموجود في التهذيب في بقية النسخ خطأ من النساخ، يعني بعض نسخ التهذيب تحتوي موافقة للكافي، بعض نسخ التهذيب وقع فيها خطأ من الناسخ وماذا وعكس. وهذا هنا على أي حال إن ثبت ما ذكره الشهيد الأول فيقال أن ذيك النسخ هي التي فيها اشتباه، لكن إن لم يثبت نقول في نسخة التهذيب معاكسة لنسخة الكافي فالمتن مضطرب، وإن كان يطلق اضطراب المتن على معاني أخرى أيضا، كما لو ورد تناقض يطلق أيضا اضطراب المتن فيما لو ورد تناقض في ماذا؟ في متن الرواية، الرواية الواحدة يطلق أيضا ويقال متنها مضطرب، كما ادعى البعض مثلا بالنسبة إلى رواية أو مكاتبة علي بن مهذيار الواردة في باب الخمس المكاتبة الطويلة، وإن كان الصحيح لدى المحققين أنهم يستدلون بها ويرون تماميتها ويرفعون ما يتوهم من الاضطراب، إلا أن البعض قال هذه الرواية ذيلها يناقض صدرها وفيها اضطراب لا يمكن الأخذ بها. سيد الخوي رفع هذا الاضطراب وبين وجهه. على أي حال هنا هو أشار إلى الاضطراب ومثل له بالكافي والتهذيب في قضية الحيض والقرحة. المهم ما نريد أن نقوله، هل إذا كانت الرواية مضطربة هل يمكن أن توصف بالصحة لو كان سندها معتبرين أم لا؟ الشيخ السبحاني يقول بعد أن أوضح حقيقة الاضطراب قال هذا هو حقيقة الاضطراب، ولكنه هل يمنع عن وصف الرواية بالصحة أو يسقطها عن الحجية وإن كانت صحيحة سندا؟ يعني وجهان، وجه بأنه يسقطها ووجه أنه لا يسقطها ولا يخرجها عن حد الصحة عن وصف الصحة. الأقرب هو الأول، أي أنه يمنع عن وصف الرواية بالصحة ويسقطها عن الحجية، هذا هو الذي يستقربه الشيخ السبحاني، لأن الاضطراب في السند أو المتن يدل هذا استدلال. الآن لماذا تقول هذا الكلام؟ يقول لأن الاضطراب في السند أو المتن يدل على عدم كون الراوي ضابطا، وقد عرفت اشتراط الضبط في وصف الخبر بالصحة، وهذا الكلام الذي ذكره فيه مجال للتأمل، فإن خصوصا في المثال الذي ذكره فإن في المثال الذي ذكره لو كان السند تاما في كلا الموردين، لكن احتملنا وجود كما في خصوص المثال، أنا أقول أتمسك بالمثال يعني لا أريد أن هذا، أقول في خصوص هذا المثال قد يتمسك يقال بأن الخطأ من النساخ، ولا يكشف هذا عن عدم أضبطية في الرواة، ربما أن الشيخ الطوسي أورد الرواية من غير اضطراب من غير خطأ فيها، إلا أنه وقع اضطراب، الاضطراب من النساخ ممن نسخ كتاب الشيخ الطوسي، وهذا لا يكشف عن عدم الأضبطية. من قال أن هذا راجع إلى عدم الأضبطية؟ فنخرج الرواية عن الصحة، خصوصا إذا كانت الرواية بعض الأحيان تكون قصيرة كهذه الرواية، وبعض الأحيان تكون الرواية طويلة بحيث يكون فيها قسمين شطرين في الرواية، شطر متفق فيه بين الروايتين وشطر المختلف، ما المانع من الأخذ بالشطر المتفق؟ على أي حال يقول وقد عرفت اشتراط الضبط في وصف الخبر بالصحة، هناك أكثر من مجال للمناقشة فيما أفاده. على أي حال الصحيح هو أقسامه،
لو كانوا اثنينهم
اثنينهم شنهم؟
يعني الآن في أحد يقبل أن هي صحيحة الرواية،
هذه الرواية أساسا الرواية فيها نقاش في أصل سندها، لكن أقول لو غضبنا هذه الرواية بالذات، يعني هناك نقاش في سند الرواية باعتبار أن الشيخ خصوصا في سند الشيخ الطوسي للرواية فإنه رفعه هكذا،
يعني لاحظنا هذا في السند وفي المتن.
اضطراب هم في السند وهم في المتن؟
ايه على الكلام
لو اضطراب في السند فقط.
في السند والمتن معا.
خب نفس الاضطراب في السند مانع من الاخذ بالرواية. نفس الاضطراب في السند مانع من الاخذ بالرواية.
ما يخرج على الليبت وانه حصل مثلا اشتباه عند النساخ وكذا.
لو حصل مانع من الاخذ بالرواية هناك لانه خب يروي عن هذا او ذاك هو. خصوصا مع وجود احد الفساق او عدم احد الاشخاص الذين لم تثبت وثاقتهم في السند، فانه حينئذ نقول يحتمل ان يكون السند الاول هو الصحيح ولا وليس السند الثاني، والسند الثاني هو الصحيح وليس الثالث. خب ما دام يوجد احد الاسناد غير تام هذا يسقط الروايه لاننا نحتمله هو، ونحتمل ايضا ان يكون سند رابع ما دام الامر يرجع الى اشتباه الراوي. نعم اذا خرج الى اشتباه النساخ قد يكون هناك مجال للمناقشات، هذا يحتاج بحث كل مورد مورد.
ولو كان كل الرواة أصلا ثقة حصل نقل بهذا الشكل
كلهم ثقات في ثلاث أسناد صحيح
وما تعرض أنه يعفي شخص أنه يزلزل السند،
وقطعنا بأنه سند واحد مو أكثر
بلي. والشخص هذا عدل الذي ينقل هذا.
خب هنا قد يقال بأنه إن حصل اطمئنان بأن أحد هذه الأسناد يقينا هو الصحيح والآخر فيه زيادة أو نقيصة، خب يكفي حينئذ ما دام قطعنا بأن أحد السندين هو الصحيح، ما المانع من الأخذ به؟ خب
كما المصنف يقول وقد عرفت اشتراط الطب في وجه خبر السر، هنا أين هو ذكر اشتراط الطب في السر؟
ذكره في الصفحة 172 في أول الصفحة، وكان اللازم إضافة قيد الضبط، ويقول وكان في أول صفحة 172 وكان اللازم إضافة قيد الضبط في قسمي الصحيح والموثق، لكي توصف الرواية بأنها صحيحة أو موثقة لابد أن يكون راويها إماميا في بالنسبة للصحيحة إماميا عادلا ضابطا. إذن
نعدل التعريف
بما على كلامه؟ نعم، لكن يستدرك بعد ذلك يقول ولعل قيد العدالة يغني عن ذكر الضبط، لا يقول أن الضبط غير مشترط، لكن نفس مفهوم العدالة أخذ فيه قيد الضبط يراه وياي؟ لا لا التفت معي ماذا أريد أن أقول. أول شيء يقول لابد من إضافة قيد الضبط، يعني لو كان رواة الرواية عدول إلا أنهم غير ضابطين فهو لا يرى أن هذه الرواية ماذا؟ صحيحة. خب اذا هل نعدل التعريف؟ يقول لا لا نحتاج الى تعديل التعريف. لماذا؟ لان قيد العداله ما دام موجود يتضمن ضمنا شرط الضبط باعتبار ان العدل لا يجازف فيما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر كما يقول الشيخ السبحاني، نحن علقنا عليه لكن نحن بناء على كلامه نقول لا نحتاج ان نعرف ان نعدل التعريف. ما ارتفع الاشكال؟ خب الصحيح وأختامه إن جمعا من الأعلام قد قسموا الصحيح إلى ثلاثة أقسام، هذا ليس له ثمرة مهمة في المقام، ليس له ثمرة مهمة إلا بناء على بعض المباني التي سنشير إليها. قالوا الصحيح ما يثبت وصف جميع رواته بالصحة، يعني أنهم أن الراوي الأول عدل إمامي، الراوي الثاني عدل إمامي، الثالث عدل إمامي، لكن مو ثبتت العدالة مو هكذا، بل ثبتت أنه إمامي عادل بشهادة عدلين، يعني شاهدين عادلين، شهدا لديك بأن زرارة عدل إمامي، وشهدا لديك بأن حريز عدل إمامي، وشهدا لديك بأن ابن أبي عمير عدل إمامي، وهكذا تمام السند، جميع رواة السند شهد شاهدان عادلان على أنهما على أن جميع رواة السند ماذا؟ عدول وإمامية، بالعلم أو بشهادة عدلين. يعني لو كان خمسة رواة عندنا في السند، الراوي الأول أنت تعرفه شخصا، أنت بنفسك عاشرت الراوي الأول وعلمت من خلال معاشرتك له بأنه إمامي وأنه عادل. خب الراوي الثاني إما أنك عاشرته أو لا، شهد لديك شاهدان عادلان على أنه ماذا؟ عدل إمامي، وكذا الثالث والرابع والخامس، إما أنك علمت أو شهد لديك تمام السند ثبتت عدالتهم وإماميتهم إما بالعلم أو بالشهادة، بشهادة عدلين. ها خب، حينئذ يوصف الخبر بأنه صحيح أعلائي، يقال صحيح أعلائي. خب طبعا هناك من يطلق لفظ الصحيح الأعلائي ويقصد به غير هذا المعنى، يقصد به أنه ما كان رواته عدول إمامية لكن من الأجلاء من المسلمي العدالة. وقد يرجع هذا إلى أنهم واضحي مثل ابن أبي عمير ومن هم على شاكلته، حتى لو لم يشهد لنا اثنان إلا أننا نقطع بعدالتهم وإماميتهم. خب والأوسط ما ثبت وصف الجميع،
هذا أو في البعض الأول وفي البعض الآخر،
قلنا له في مهم خمسة رجال في السنة، بعضهم بالعلم بعضهم بشهادة اثنين.
خب العلم والشهادة،
نعم بينت، أنا مثلت أصلا يعني مثلت للأول ومثلت للثاني. خب والأوسط، الصحيح الأوسط هو ما ثبت وصف الجميع بالإمامية والعدالة لكن بقول عدل واحد كالشيخ الطوسي أو النجاشي. خب ولو في أحد الرواة فقط، لأن النتيجة تتبع خمس المقدمات، لو كان مثلا خصوص علي بن إبراهيم وثقه فقط الشيخ النجاشي، أما البقية فوثقهم الطوسي والنجاشي معا، فهنا يقال هذه الرواية صحيحة متوسطة مو صحيحة أعلائية. خب ما ثبت وصف الجميع بما ذكر بقول عدل واحد يفيد عدل، يعني عدل واحد يفيد الظن المعتمد، أو ما ثبت وصف البعض به بأحد الطرق المزبورة في الأعلى، والبعض الآخر بقول البعض المفيد للظن المعتمد، يريد أن يقول لم تثبت بشهادة بالعلم أو بشهادة عدلين ولو في أحد الأفراد. الأدنى أسوأ من ذلك، ما ثبت وصف الجميع بالصحة، يعني الصحة يريد بها عدل إمامي بالصحة لكن بالظن الاجتهادي، يعني لا يوجد تنصيص على أن هذا الإنسان ثقة إمامي، إلا أنك ومن خلال تجميع القرائن اطمئننت إلى أن مثلا إبراهيم بن هاشم عدل إمامي، من خلال القرائن اطمئننت إلى أنه عدل إمامي. فهنا هذا يقال صحيح لكن صحيح أدنى مو صحيح أعلى، بناء على هذا النوع من التقسيم، بناء على هذا التقسيم، وهو لا يثمر ثمرة بناء على حجية كل هذه الأقسام، لا يوجد فرق، لأن حتى القرائن إذا أوجبت اطمئنان تكفي فلا يثمر فرقا. نعم قد يقال بالفائدة، متى؟ فيما لو تعارضت روايتان، إحداها صحيحة أدنائية والثانية صحيحة أعلائية، هنا يقال ماذا؟ يقال قد يقال بتقديم الصحيح الأعلائي على ما قرر في محله في التعارض في الأصول. في الأصول هناك قالوا في باب التعارض إذا تعارض الخبران هل يقدم الأعدل أو نحو ذلك، هذا بعد يبحث في محله. خب البحث الأخير الذي يشير إليه، ما هو الحجة من الأقسام الأربعة، الصحيح والحسن والموثق والضعيف؟ كما تعلمون أن السيد المرتضى وابن إدريس ذهبا إلى عدم حجية خبر الواحد، فبعد ما نسولف إحنا على مبنى السيد المرتضى وابن إدريس من عدم حجية خبر الواحد، بل نتكلم على رأي المشهور ممن قالوا بحجية خبر الواحد. هنا نقول أيضا مباني المشهور تختلف، البعض قال بأن الدليل على حجية خبر الواحد هو آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومها أنه إن جاءكم عادل فلا تتبينوا، فالحجة هو خصوص خبر العادل، فخصوص الخبر الصحيح هو الحجة، وأما الموثق والحسن والضعيف فليس بحجة، كما يذهب إليه من؟ الشهيد الثاني وابنه صاحب المعالم والسيد صاحب المدارك شيخ حسن صاحب المعالم. خب وقد يقال كما يذهب إليه السيد الخوئي بأن الحجة هو الخبر الخبر الثقة، لأن السيرة العقلائية وكما أشار الشيخ السبحاني قامت على حجية خبر الثقة. سواء كان إماميا أم لا، وسواء كان عادلا أم لا، فحينئذ نتوسع ويكون الحجة هو الخبر الصحيح زائد الخبر الموثوق. واضح؟ الخبر الموثق دون الخبر الحسن والضعيف، كما يبني عليه السيد الخوي رحمة الله عليه. نعم، إذا كان الحسن المدح أوجب الاطمئنان بصدور الخبر، فهنا نرجع من يقول بحجة خبر الخبر الموثوق، هذا بحث مفصل هناك يبحث في محله في الأصول، وتختلف فيه المباني جدا في هذه المسألة. الشيخ السبحاني يشير إلى نقطة مهمة في ذيل بحثه، يقول هناك البعض حاول يأخذ كتاب الكافي ينقيه، يطلع الروايات التي يعتبرها غير صحيحة ويضع الروايات فقط التي يعتبرها صحيحة، ويسمي الكتاب صحيح الكافي، يطلع مجلد أو مجلدين أو ثلاثة. وهذا الأسلوب يقول الشيخ السبحاني أسلوب غير صحيح. ليش؟ وغير جيد. ليش؟ أولا لأن المباني الرجالية تختلف، ما تعتبره أنت ضعيفين أنا أعتبره غير ضعيف، أنا أعتبره موثق، لأني مثلا أبني على حجية مراسيل ابن أبي عمير، أو أبني على وثاقة جميع من يروي عنه ابن أبي عمير، وأنت لا تبني على ذلك، أو بالعكس قد تبني أنت على ذلك وأنا لا أبني، فما تعتبره صحيحا قد لا أعتبره صحيحا. واضح؟ فهذا الأسلوب مع اختلاف المباني الرجالية جدا لا معنى لهذا الأسلوب.
سوى على الحد الأدنى، الحد الأدنى الروايات الكل يقبل.
النتيجة بقية الروايات، الآن يأتي الجواب، أخرج الروايات المسلمة الضعف المرسلة مثلا عن الصارق هكذا مجري. خب، هو يقول حتى الروايات الضعيفة جدا من جهة السند غير مسلم، لا نسلم بأنها لم تصدر، لأن الضعيف قد يروي ويصدق. التفت معي، الضعيف قد يروي، وإذا جمعنا الروايات قد يحصل لنا اطمئنان بصدورها نتيجة كثرة الروايات. لهذا يقول ولا يجوز لنا انتقاء الأحاديث وحذف الضعيف في جمع الأحاديث، إذ ربما تحصل هناك قرائن على صدق هذا الضعيف، وربما يؤيد بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، وما يتراءى من قيام بعض الجدد، يشير إلى البعض، بتأليف كتاب حول الصحاح كالصحيح من الكافي فهو خطأ محض، خصوصا إذا كان تمييز الصحيح من عن غيره مبنيا على الاجتهاد الشخصي والذوق الخاص غير مبتن على منهج معروف بين العلماء، وأي تفريق بني على هذا المنهج يؤدي إلى ضياع كثير من الأخبار التي يشد بعضها بعضا، ويحصل للفقيه الوثوق الكامل بصدق الحديث نتيجة تعاضد الرواية بالرواية الأخرى، وعليه فهذا المنهج غير صحيحين. هذا تمام الكلام في مبحث اليوم، باقي عندنا بعد ثلاثة أو أربعة دروس وننهي بها الكتاب. أحد عنده سؤال يتعلق بدرس اليوم أو تفضل. المشكلة المشكلة كالتالي، أن أنت قد تطالع المقدمة التي يكتبها هذا الكاتب وتلتفت، في حين أكثر الناس يفتحون الكتاب ولا يلتفتون إلى المقدمة ولا يعرفون النكات التي بنى عليها هذا الشخص كتابه.
هذا أثر النتيجة بعد.
نعم، والحمد لله رب العالمين.